أولا أشكرك على هذا السؤال. قبل أن أجيب عنه أود أن أنوه إلى تعريف الإرهاب. عادة ما يخلط البعض أو تخلط بعض وسائل الإعلام بين الإرهاب والتطرف وحتى الراديكالية، رغم أنه لا يوجد تعريف دولي جامع للإرهاب. طبعا حسب التعريفات الأكاديمية فإن مدلول الإرهاب هو استخدام العنف غير المبرر لتحقيق هدف سياسي أو لتحقيق هدف أيديولوجي معين. أما مدلول التطرف فهو الأفكار السياسية والأجندات الفكرية التي لا يمكن أن يتبناها أو أن يقبل بها المجتمع، ولذلك فإن الإرهاب يتضمن التطرف، والتطرف يمكن أن يتحول إلى إرهاب عبر استخدام العنف. أما الراديكالية فيمكن أن تكون إيجابية إذا كان التحول الجذري المقصود منها فيه منفعة، لذلك يقولون تحول راديكالي، إما أن يكون الأمر بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. للإجابة عن السؤال الذي طرحته، فإنه حسب الدراسات الأكاديمية فإن المنظمات المصنفة إرهابيا قد تمت دراستها منذ ستينات القرن الماضي وربما قبل ذلك من خلال أهمية الإعلام لهذه المنظمات. إن الإعلام يشكل لها أداة دعائية لتحقيق أجنداتها ونشر أفكارها، ولذلك التفت السياسيون إلى هذا الأمر وحذروا من خطورته. فعلى سبيل المثال فإن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر حذرت من هذا الخطر واعتبرت أن الشهرة الإعلامية هي أكسجين الإرهاب في بداية ثمانينات القرن الماضي عندما كان الخلاف محتدما بين الIRA الجيش الجمهوري الإيرلندي والقوات الحكومية البريطانية، فكان قولها الشهير Publicity is the oxygen of terrorism. طبعا عادة ما يقوم الإعلام سواء كان رسميا أو خاصا بنشر الأخبار الناتجة عن الأعمال الإرهابية ورسائل الإرهابيين لتحقيق السابق الصحفي، ولذلك تعمد الكثير من هذه الوسائل عادة إلى استخدام سياسة تحريرية تمنع الإرهابيين والمتطرفين من تحقيق أهدافهم ونشر رسائلهم المبطنة سواء في الأفعال والأعمال التي يقومون بها أو الرسائل التي يرسلونها إلى الإعلام كي ينشرها لهم.
طبعا أستاذ حاتم، يعني هذا إن بقينا في إطار وسائل الإعلام التقليدية والتي تعتمد يعني على كما ذكرت المحررين وعلى قرارات معينة من وسائل إعلام معينة إما بالنشر أو بعدمه، ولكن الآن وكما تعرف أن الفضاءات مفتوحة من خلال الإنترنت، فالآن كيف تلعب يعني شبكة الإلكترونية الدور؟ ما أهميتها بالنسبة لهذه المنظمات؟
إن ظهور الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي طبعا هذه ساعدت المتطرفين والإرهابيين على نشر رسائلهم وبالتالي أفكارهم عالميا، والسبب في ذلك عائد إلى أنه بإمكان أي منظمة أو أي فرد أن يستخدم الإنترنت لبث الرسالة، لأن هذه الوسائل لا تتضمن ما يسمى حارس البوابة، كما أنها بالإمكان أن تصل إلى كل الناس. طبعا الانترنت ووسائل التواصل وشبكات التواصل الاجتماعي ساعدت المنظمات والأفراد الحاملين للأفكار الإرهابية والمتطرفة على تحقيق الأهداف الدعائية للتطرف والإرهاب، أي أنها تساعدهم في ذلك.
طيب أستاذ حاتم، ما هي الأهداف؟ يعني ذكرنا أنه بيستخدموها لأهدافهم الخاصة، وعلى ماذا يحصلون في النتيجة؟
أولا ثمة دراسات في هذا الصدد أن الإرهابيين والمتطرفين يستخدمون الإنترنت لإيجاد ماركة خاصة بهم، لتسويق أفكارهم، للتجنيد، للحصول على الدعم المالي، لتحديد الشركاء والموالين، للتدريب عبر تقديم دروس معينة، وحتى لإدارة العمليات العسكرية وما شابه. وهذا طبعا كله في إطار الدعاية التي تتضمن التحشيد والحرب النفسية. باختصار الإنترنت وشبكات التواصل الإعلامي تساعد الإرهابيين والمتطرفين على نشر أفكارهم في إطار دعايتهم والتي كما ذكرنا تتضمن التحشيد والحرب النفسية.
نعم.
التحشيد يهدف إلى إظهار عناصر القوة ضمن الفئات التي تحمل الأفكار نفسها أو قد تحملها بغية الانضمام إلى المنظمة الإرهابية المطرفة أو لاستدرار الدعم. أما الحرب النفسية فتهدف إلى بث الذعر لدى أعداء هذه المنظمات كي يتجنبوا مواجهتها. هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن داعش قامت بوضع يدها على الحسابات الشخصية للمواقع الإلكترونية للأفراد الذين انضموا لها أو الذين ينضمون إليها، لأن عادة المنظمات بإمكانها أن تدير الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بطريقة منظمة وذكية، بعكس الأفراد الذين عادة قد لا يكون لهم الوقت الكافي لذلك. وهذا كله في إطار أن تكون مركزية الدعاية في هذه المنظمة، أي أن الدعاية في لدى داعش فهي مركزية، وهي تهدف إلى التحشيد وإلى إشعال الحرب النفسية كما ذكرنا.
نعم، بناء على هذا طبعا، والمعروف أنه أيضا في الجهة المقابلة أخصائيون بالأمور الإلكترونية، ويتم أحيانا الحديث عن موضوع حجب المواقع في بلد أو آخر، فإن تم حجب هذه المواقع الإلكترونية، هل تعتقد أن هذا يؤثر على الرسائل الموجهة من هذه المنظمات الإرهابية وبالتالي لتوقف العمليات الإرهابية؟
هنا لابد أن نتحدث عن هذه الحجة، نجيب عنها بنقطتين. النقطة الأولى أن هذه الاستراتيجية المضادة، إذا ما اعتمدنا وقلنا أن الإنترنت هو العامل الأساسي لنشر التطرف والإرهاب، فإن هذه استراتيجية قد تمنح بعض الشخصيات المؤثرة والفاعلة عذرا كي لا يقوموا بدورهم للحد من التطرف والإرهاب. النقطة الثانية أن هذه الاستراتيجية تغفل الوسائط الأخرى التي تنشر الفكر والتطرف، لأن بعض الدول التي اعتمدت هذه الاستراتيجية كما في بعض الدول الغربية ركزت فقط على منع عملية تجنيد مقاتلين من مجتمعاتها. نعم، إن حجب المواقع الإلكترونية هو إحدى الوسائل لمنع نشر التطرف والإرهاب، لأن هذين المفهومين وما ينتج عنهما من مشاكل يمكن أن ينتشرا بوسائل الاتصال التقليدي كما كان يحصل سابقا، أي وجها لوجه أو من خلال فرد لمجموعة أو من خلال نشر بعض الكتيبات. إن الإرهاب والتطرف كما أسلف ليس فقط في الإنترنت، إنهما موجودان في الكتب والعقول أيضا. لذلك فإن مكافحة التطرف والإرهاب لا بد أن تلاحظ عوامل أخرى، مثل أنه ما دور العائلة في منع أو في نشر الإرهاب، وما علاقة الصداقة، ما علاقة المدارس، المساجد، والتي يمكن أن تشكل جميعها إما ناقلا للتطرف والإرهاب وإما عاملا مساهما في مكافحة هاتين الظاهرتين.
أستاذ حاتم الزين، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بك.